السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة أصحاب الفضيلة المشايخ وأبنائي طلبة العلم، وقد ملأوا هذا المجلس بل هذه الصالة، وبعضهم جاء من محلات بعيدة، فكتب الله الأجر للجميع. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرم من وصل بيته الكريم وأدى هذا النسك العظيم، ألا يحرمه من الأجر، وأن يجعلهم ممن انقلبوا وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، نسأل الله لهم ذلك. ثانيا إنه لمما يبهج النفس ويسر الخاطر ويفرح القلب ويشرح الصدر أن مر هذا الموسم العظيم، أعني حج هذا العام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر هذا الموسم العظيم على أحسن وجه وأجمله، والنظام فيه على أتمه وأكمله، والجهود المبذولة ولله الحمد مذكورة مرئية مشكورة، فنحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا الفضل العظيم الذي معه. ونحن اليوم في اليوم 14، وقد ختم الموسم بغروب شمس يوم أمس يوم الأربعاء. أقول نحمد الله جل وعلا على هذا، ونقول للذين كانوا يراهنون على أن هذا الحج غير آمن، قل موتوا بغيظكم، فالحج آمن بتأمين الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعز قد جعل هذا البلد آمنا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا بها يوم أن أسكن من ذريته بهذا الوادي الذي لم يكن به يومئذ زرع ولا ماء ولا بشر، رب اجعل هذا البلد آمنا. والنصف الآخر واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فتضمن هذا الجانبين جميعا، تضمن جانب الأمن وجانب الإيمان التام الخالي من الشرك بالله جل وعلا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا البيت وأكنافه التي تحيط به، وجزيرة العرب أم هذا البيت، فهي الضافية له من جميع جوانبه، والله سبحانه وتعالى يهيئ لها دائما وأبدا من يقوم على هذا البيت ممن يستحق ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هو الشرك، والله جل وعلا قد مكن هذه الدولة لأنها قامت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده الخالص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم التامة منذ دورها الأول في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وهذه الدولة السعودية الثالثة. فنحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم في هذه البلاد من هذه النعمة العظيمة، حيث مر حج هذا العام بأمن وأمان، والذين راهنوا على أنه ليس بآمن من الروافض وأذنابهم الإخوان المفلسين بجميع شرائحهم. والعجب أن تجد من ينتقد مكة وهو في لندن، فلا إله إلا الله، كيف انتكست فطر هؤلاء، يتمنى الفوضى ويتمنى الخوف، ولكن هيهات، فإن الله جل وعلا قد قال ممتنا على قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه الدولة ولله الحمد تيسر لها ذلك، فمن الله عليها بالخيرات والأرزاق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وفي الآية الأخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذه البلاد لما حققت عبادته وحده لا شريك له، فلا قبر يعبد من دونه، ولا ضريح يبنى على قبر، ولا من يزعم له الصلاح يؤتى إليه جهارا نهارا يتمسح به أو يسجد له أو يخضع له إلى غير ذلك. لما حققت هذه الدولة وفقها الله التوحيد وسعت إلى تقريره في قلوب الناشئة وتقريره في قلوب العامة مكن لها الله سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء إن وعد الله نافذ ومشيئته غالبة، وموتوا بغيظكم فهنيئا لحكومتنا وفقها الله وعلى رأسها إمام المسلمين وولي عهده، وهنيئا لأبناء المملكة العربية السعودية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، هنيئا لهم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله، هنيئا لهم بهذا النجاح الذي يفخرون به ويدحرون به. يفخرون به من قام يفاخر، ويدحرون به من قام يكابر. فهنيئا للمملكة العربية السعودية، ونقولها بملء أفواهنا، المملكة العربية السعودية هنيئا لهم حكومة وشعبا على هذا الخير وهذا الفضل الذي من الله به علينا. ثالثا معاشر الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سارت عليه هذه البلاد، فيجب علينا أن نحافظ عليه وأن نسير عليه، ولا نبدل ولا نغير ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يسعى في تغيير منهج هذه البلاد الذي قامت عليه، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لا نسمح لأحد أن يغير في هذا المنهج، لأننا في غنى ولله الحمد. قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فنحن على يقين من صحة ما نحن عليه عقيدة وشريعة، أما العقيدة فهي اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على ذلك وأماتنا عليه، هذه هي العقيدة. وأما الشريعة فهي الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جميعها. ولله الحمد هذه محاكمنا قائمة، لا تقول وفقا للقانون رقم ولا للمادة رقم، وإنما تحكم بالكتاب وبالسنة، وهذه الصكوك التي تصدر منها انظروا فيها لا ترون إلا الأدلة من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المجتهدين، وخاصة أئمة المذاهب الأربعة، ثم يأتي بعدهم كل حبر وإمام راسخ في هذه الشريعة المحمدية، فإنهم يتخيرون من أقوالهم ما وافق الصواب ويفتون به ويحكمون به جزاهم الله خيرا. فهذه هي الشريعة وتلك هي العقيدة، فنحن لسنا بحاجة إلى أحد يأتي إلينا فيقول هل نحن مسلمون؟ أجل وش حنا مشركين؟ للدهر كل حنا على الكفر، ويوزع مثل هذا الكتاب في الدهاليز، ولله الحمد الآن في الدهاليز ما يستطيع أصحابه يجهرون به كما كانوا يجهرون به في السابق. هل نحن مسلمون؟ أجل إيش نحن هذه السنين كلها والقرون على ماذا؟ وهكذا. فالحمد لله أن أصحاب هذه الكتب وأمثالها أكثرهم يذهبون إلى الغرب ويطلبون حمايتهم واللجوء السياسي عندهم، ويعيرون هذه البلاد وأهلها بأنهم موالين للغرب، بريطانيا وأمريكا. طيب أقل شيء نحن في ديارنا، أنتم فين؟ أنتم أين؟ من يحميكم؟ وفي ديار من؟ أنتم مرتمون في أحضانهم وتتنعمون بحمايتهم، ونحن في أوطاننا ونتنعم بحماية الله لنا. والذي يحمينا بعد الله هم حكامنا من بني جلدتنا وعلى ديننا ولله الحمد. ولكن إذا انتكست الفطر فلا تعجب من شيء يصدر ممن يتكلم بمثل هذا الكلام. وهكذا إذا استولى الهوى فإنه يصد عن سبيل الله صاحبه ولو كان عنده علم. والدليل كما عودتكم وألزمت نفسي بذلك لأبنائي وإخواني وأحبتي وجميع من يستمع إلي، الدليل قال الله جل وعز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ذكر أهل العلم بالتفسير أن هذا من باب التنبيه للأعلى ويراد به الأدنى، وإلا فالأنبياء قد عصمهم الله جل وعلا من هذا عليهم الصلاة والسلام، ولكن التنبيه به لمن هو دونهم بمراحل. فإن العالم قد يقع في شيء من الهوى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، فإن العالم إذا ركب الهوى قد يقع في شيء من الضلال ويدع الحق الذي كان يعلمه أو تعلمه. وأعظم دليل على ذلك أن بعض هؤلاء إذا نظرت إلى كلامه في المسألة الواحدة تجده في الأمس يتكلم ويقرر الحق بالأدلة وينصره، ثم به الآن يحور بعدما كار ويقرر الباطل بعكس ما كان قد قرر الحق أولا، ويستدل له بما كان بالأمس ينقضه ويكر عليه ويبطله. فالشاهد الجهل والهوى داءان قاتلان، إذا غلب على المرء أهلكه. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئست الثوبان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فيا أحبة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي تقضي على هذا الجهل، وهي التي تصحح للناس، وهي التي تبين للناس الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنتم معاشر الأحبة طلبة العلم، أنتم الأمل وعليكم المعول بعد الله تبارك وتعالى في إعانة المشايخ في القيام بهذا الأمر، تبليغ الدعوة للناس، وذلك بتعليم الجاهل وتذكير الغافل والصبر على الأذى، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فالصبر على الأذى فيه هذا من المسائل التي تعرفونها ويجب علينا تعلمها: الأولى العلم، الثاني العمل به، ثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. فالناس لا يعرفون الحق من الباطل إلا إذا قام أهل الحق، خصوصا في وقت الالتباس بين الناس، إلا إذا قام أهل الحق وبينوا ووضحوا وأنذروا وحذروا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبر الله جل وعلا عن هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه السراج، سراجا منير ينير الطريق لمن آمن به. وهو داعي إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأنتم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من البصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول ما يبدأ به بيان الشرك والنذارة عنه والتحذير منه، وبيان حال أصحابه وسوء عاقبتهم عند الله يوم القيامة، نسأل الله العافية من ذلك. وأنتم أهل البشارة، والمبشر الناس تحبه وتقبل عليه وتتعلق قلوبها به وترنو أنظارها إليه، فالمبشر هو الذي يأتي بالخير، وأي خير أعظم من الدعوة إلى الحق وإلى الهدى والدعوة للناس إلى سلوك سبيل النجاة، فلا بد من القيام بهذا الواجب. وإذا تكاسل أهل الحق نشط أهل الباطل، وإذا نشط أهل الباطل وقام في وجوههم أهل الحق اندحر أهل الباطل، كما قال جل وعز بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لأهل الباطل هذا الوعيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولم يقل فيذهبه ولم يقل فيهلكه، وإنما قال فيدمغه، يعني يضربه في أم دماغه، وإذا ضرب في أم الدماغ كانت الدامغة، والدامغة هي الهلاك، يبقى عليه مرة واحدة. فإذا هو زاهق بعده الفعل مربوط بفاء الجزاء فيدمغه، وهذا فيه بشارة على أن أهل الحق إذا قاموا بالدعوة إلى الحق فإن الله يزهق الباطل سريعا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالفاء هذه ليس فيها تراخي، تعقيب مباشر، فإذا هو زاهق يزهق. وقل جاء الحق، إذا زهق هذا ظهر الحق، قال جل وعز وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا بد يا أحبة من القيام بالدعوة والنشاط فيها والاحتساب للأجر عند الله تبارك وتعالى، والحرص على هداية الناس، وإظهار الحرص على هداية الناس يجعلك رفيقا هينا لينا معهم، لأنك تريد إظهار الخير لهم. فالمحب هو الحريص، وهو الذي يأتيك من كل الطرق ليوصل الخير إليك، ويأخذ بيدك عن طريق الهلاك ليدخلك في طريق النجاة الموصلة إلى دار السعادة الدائمة الأبدية إلى جنات النعيم. فهذا هو العلم. ثم يا أحبة، لا بد للداعية إلى الله مع الحكمة التي ذكرناها، والتي هي وضع الشيء في موضعه، ومنها الرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. أقول مع هذا لا بد للداعية أن يكون ذكيا حتى لا يضحك عليه ولا يضحك عليه أهل الباطل، ويعرف المراد من الكلام، الظاهر يعرفه كل أحد، أما ما خلفه فهذا لا يعرفه إلا من قذف الله في قلبه النور. قيل للإمام أحمد رحمه الله إن المتوكل قال لابن الزيات يا ابن الفاعلة، يعني قذفه بأمه، فقال رحمه الله تعالى انظروا الجواب، ليس على الظاهر ولكن على النور الذي قذفه الله في قلب هذا الإمام، قال إني لأرجو أن يغفر الله له، إنما أراد نصرة السنة. لأن ابن الزيات كان معتزليا، وأغلظ عليه الإمام المتوكل بهذه الكلمة ليبين له أن الأمر قد ذهب الذي تظنه يوم كان القول بخلق القرآن في العهد السابق مع الخلفاء السابقين المأمون والمعتصم ومن بعدهم، إلى أن جاء المتوكل فقال له يا ابن الفاعلة. فقال هذا الرجل للإمام أحمد يا أبا عبد الله إن المتوكل قال لي ابن الزيات كذا، فقال إني لأرجو أن يغفر الله له، ما أراد إلا نصرة السنة، يعني يريد أن يقمع هذا المعتزلي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حينما قال أبو سفيان وكان يومئذ رضي الله عنه مشركا لم يكن أسلم بعد، قال أعلو هبل الحرب سجال يوم بيوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يجيبه، وقال له رضي الله عنه أمصص بذر اللات، لسنا سوا، الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا قوله الأول أمصص بذر اللات، وجاء في الحديث الآخر من تعزى بعزاء الجاهلية فعبوه بهني أبيه ولا تكنوا، أب أخ كذاك وهنوا، والنقص في هذا الأخير أحسنوا، يقول ابن مالك في الألفية رحمه الله. فالشاهد الغلظة على أهل الباطل مطلوبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمقصد من هذا أحبتي، المقصد من هذا الذكاء، وأن لا يكون الإنسان مغفلا. وهذا عند أهل الحديث ذكروه حتى في شروط رواية الحديث ألا يكون الراوي مغفلا كثير الخطأ، كما ذكر ذلك الترمذي. فالغفلة لا يصلح صاحبها للتصدي في هذا الباب، لأنه يقابل من صنوف أعداء الدين الصحيح أشكالا وألوانا، فيقابل الماكر والمخادع، ويقابل الجري المستقوي بأهل الباطل ممن لهم صولة وجولة، كما أشار إلى ذلك شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته وبين أحوال أهل الباطل، ولكن العاقبة لأهل الحق. قال: دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، ومن بالغير محتشد يتقوى بغيره، لكن النتيجة لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهواء لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، إلى آخر ما قال. فالشاهد يا أحبة، هذا قد نص عليه الأئمة من قبلي. فطالب العلم لا بد أن ينمي موهبة الذكاء، وذلك بمجالسة أهل الذكاء وأهل الفراسة والمعرفة والخبرة والسياسة في الأمور، ويستفيد منهم. فإن المجالس مدارس، يقول الشافعي في الأبيات المشهورة المنسوبة إليه: أخي لن تنال العلم إلا بستته، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. الذكاء هو سبب النبوغ، الذكاء هو سبب النبوغ مبكرا. وحرص، لابد تكون حريص، ما هو تحضر درس تغيب 10 9، تحضر من الدورة يوم الدورة الشرعية وتغيب 13 يوم وتجي مع توزيع الشهادات، هذا غلط، ما تحصل. لأن العلم حلقات، سلسلة كاملة مركبة في هذه الحلقات، فمن جاءت عليه مدة في الغياب وفاتته هذه الحلقة كان حينئذ مفرطا، ويفوته بمقدار ما فرط فيه. فالحاصل الذكاء نص عليه الأئمة، يقولون كان ذكيا، ذكاء وحرص واجتهاد في الطلب والتحصيل، الكسلان ما ينال. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله كما في صحيح مسلم: إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، تبغى تنام 25 ساعة وتبغى سلمك الله علامة، هذا ما يأتي، ما يمكن. إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل، فلا بد من النصر. قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، اتعب في عبادة الله جل وعلا، وإلى ربك فارغب. والعلم عبادة، لا بد من النصب فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك كله، كما أوصيكم ونفسي بالحرص على الفقه في دين الله، والفقه هو الخير كله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحن نتعلم التفسير وأصوله، ونحفظ الحديث ونتعلم أصوله، فنعرف الصحيح من الحسن من الضعيف، إنما لنستدل به للثمرة الأخيرة النهائية والنتيجة النهائية، ألا وهي الاستدلال به. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول: من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل، إلى آخر ما قال الأئمة في هذا الباب، وهو كثير 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 جدا، لو كتبت فيه المجلدات في هذا الفن فقط ما كفته. ولكن أنا أكثر ما استدللت به من كلامي من تعرفون لعلمي بأنكم بكتبه تعتنون وإلى منظوماته ترجعون، ولها إن شاء الله الكثير منكم يحفظون. فالله الله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإن الناس اليوم يتخبطون، ومن كان فقيها يستطيع أن يميز الفتاوى الذهبية من الزيوف المغشوشة. فالذهبية هي فتاوى أهل العلم القائلين بكتاب الله وسنة رسوله لا يتجاوزونهما، وإذا لم يجدوا واحتاجوا نزلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، على ما هو مقرر عند علماء الأصول وكما رتبه وبينه إمام الأئمة ورباني هذه الأمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال بأقوال الخلفاء الراشدين. فالله الله يا أحبة، وأرجو المعذرة عن الإطالة، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر في تجشمكم طول المسافة وحضوركم من جميع المناطق في منطقة جازان، هي منطقة ولكن هي مناطق، فها أنتم من حدودها الشمالية مع عسير إلى حدودها الجنوبية مع اليمن، إلى حدودها الشرقية الجبلية مع حدودنا الجبلية مع اليمن إلى البحر، فجزاكم الله خيرا وضاعف في مثوبتكم. كما أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ على حضورهم، وأعتذر منهم كما اعتذرت منكم من الكلام بين أيديهم، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن ظنهم، وأن يغفر لي ولهم ولكم جميعا، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الأحبة أصحاب الفضيلة المشايخ وأبنائي طلبة العلم، وقد ملأوا هذا المجلس بل هذه الصالة، وبعضهم جاء من محلات بعيدة، فكتب الله الأجر للجميع. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرم من وصل بيته الكريم وأدى هذا النسك العظيم ألا يحرمه من الأجر، وأن يجعلهم ممن انقلبوا وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، نسأل الله لهم ذلك. ثانيا إنه لمما يبهج النفس ويسر الخاطر ويفرح القلب ويشرح الصدر أن مر هذا الموسم العظيم، أعني حج هذا العام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مر هذا الموسم العظيم على أحسن وجه وأجمله، والنظام فيه على أتمه وأكمله، والجهود المبذولة ولله الحمد مذكورة مرئية مشكورة، فنحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا الفضل العظيم الذي معه. ونحن اليوم في اليوم 14، وقد ختم الموسم بغروب شمس يوم أمس يوم الأربعاء، أقول نحمد الله جل وعلا على هذا، ونقول للذين كانوا يراهنون على أن هذا الحج غير آمن: قل موتوا بغيظكم، فالحج آمن بتأمين الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعز قد جعل هذا البلد آمنا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا بها يوم أن أسكن من ذريته بهذا الوادي الذي لم يكن به يومئذ زرع ولا ماء ولا بشر. رب اجعل هذا البلد آمنا. والنصف الآخر واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فتضمن هذا الجانبين جميعا، تضمن جانب الأمن وجانب الإيمان التام الخالي من الشرك بالله جل وعلا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا البيت وأكنافه التي تحيط به، وجزيرة العرب أم هذا البيت، فهي الضافية له من جميع جوانبه. والله سبحانه وتعالى يهيئ لها دائما وأبدا من يقوم على هذا البيت ممن يستحق ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هو الشرك، والله جل وعلا قد مكن هذه الدولة لأنها قامت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده الخالص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم التامة منذ دورها الأول، في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وهذه الدولة السعودية الثالثة. فنحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم في هذه البلاد من هذه النعمة العظيمة، حيث مر حج هذا العام بأمن وأمان، والذين راهنوا على أنه ليس بآمن من الروافض وأذنابهم الإخوان المفلسين بجميع شرائحهم. والعجب أن تجد من ينتقد مكة وهو في لندن، فلا إله إلا الله، كيف انتكست فطر هؤلاء؟ يتمنى الفوضى ويتمنى الخوف، ولكن هيهات. فإن الله جل وعلا قد قال ممتنا على قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه الدولة ولله الحمد تيسر لها ذلك، فمن الله عليها بالخيرات والأرزاق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وفي الآية الأخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذه البلاد لما حققت عبادته وحده لا شريك له، فلا قبر يعبد من دونه، ولا ضريح يبنى على قبر، ولا من يزعم له الصلاح يؤتى إليه جهارا نهارا يتمسح به أو يسجد له أو يخضع له إلى غير ذلك. لما حققت هذه الدولة وفقها الله التوحيد وسعت إلى تقريره في قلوب الناشئة وتقريره في قلوب العامة، مكن لها الله سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء إن وعد الله نافذ ومشيئته غالبة، وموتوا بغيظكم، فهنيئا لحكومتنا وفقها الله وعلى رأسها إمام المسلمين وولي عهده، وهنيئا لأبناء المملكة العربية السعودية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، هنيئا لهم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله، هنيئا لهم بهذا النجاح الذي يفخرون به ويدحرون به. يفخرون به من قام يفاخر، ويدحرون به من قام يكابر. فهنيئا للمملكة العربية السعودية، ونقولها بملء أفواهنا، المملكة العربية السعودية هنيئا لهم حكومة وشعبا على هذا الخير وهذا الفضل الذي من الله به علينا. ثالثا، معاشر الإخوة الكرام، إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سارت عليه هذه البلاد. فيجب علينا أن نحافظ عليه وأن نسير عليه ولا نبدل ولا نغير ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يسعى في تغيير منهج هذه البلاد الذي قامت عليه، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لا نسمح لأحد أن يغير في هذا المنهج، لأننا في غنى ولله الحمد. قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فنحن على يقين من صحة ما نحن عليه عقيدة وشريعة، أما العقيدة فهي اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على ذلك وأماتنا عليه، هذه هي العقيدة. وأما الشريعة فهي الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفروع جميعها، ولله الحمد هذه محاكمنا قائمة، لا تقول وفقا للقانون رقم ولا للمادة رقم، وإنما تحكم بالكتاب وبالسنة. وهذه الصكوك التي تصدر منها انظروا فيها لا ترون إلا الأدلة من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة المجتهدين، وخاصة أئمة المذاهب الأربعة، ثم يأتي بعدهم كل حبر وإمام راسخ في هذه الشريعة المحمدية، فإنهم يتخيرون من أقوالهم ما وافق الصواب ويفتون به ويحكمون به جزاهم الله خيرا. فهذه هي الشريعة وتلك هي العقيدة، فنحن لسنا بحاجة إلى أحد يأتي إلينا فيقول هل نحن مسلمون؟ أجل وش حنا مشركين ذا الدهر كله حنا على الكفر، ويوزع مثل هذا الكتاب في الدهاليز، ولله الحمد الآن في الدهاليز ما يستطيع أصحابه يجهرون به كما كانوا يجهرون به في السابق. هل نحن مسلمون؟ أجل إيش نحن هذه السنين كلها والقرون على ماذا؟ وهكذا. فالحمد لله أن أصحاب هذه الكتب وأمثالها أكثرهم يذهبون إلى الغرب ويطلبون حمايتهم واللجوء السياسي عندهم، ويعيرون هذه البلاد وأهلها بأنهم موالين للغرب، بريطانيا وأمريكا. طيب أقل شيء نحن في ديارنا، أنتم فين؟ أنتم أين؟ من يحميكم وفي ديار من؟ أنتم مرتمون في أحضانهم وتتنعمون بحمايتهم، ونحن في أوطاننا ونتنعم بحماية الله لنا، والذي يحمينا بعد الله هم حكامنا من بني جلدتنا وعلى ديننا ولله الحمد. ولكن إذا انتكست الفطر فلا تعجب من شيء يصدر ممن يتكلم بمثل هذا الكلام. وهكذا إذا استولى الهوى فإنه يصد عن سبيل الله صاحبه ولو كان عنده علم. والدليل كما عودتكم وألزمت نفسي بذلك لأبنائي وإخواني وأحبتي وجميع من يستمع إلي، الدليل قال الله جل وعز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ذكر أهل العلم بالتفسير أن هذا من باب التنبيه للأعلى ويراد به الأدنى، وإلا فالأنبياء قد عصمهم الله جل وعلا من هذا عليهم الصلاة والسلام، ولكن التنبيه به لمن هو دونهم بمراحل. فإن العالم قد يقع في شيء من الهوى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، فإن العالم إذا ركب الهوى قد يقع في شيء من الضلال ويدعو الحق الذي كان يعلمه أو تعلمه. وأعظم دليل على ذلك أن بعض هؤلاء إذا نظرت إلى كلامه في المسألة الواحدة تجده في الأمس يتكلم ويقرر الحق بالأدلة وينصره، ثم به الآن يحور بعدما كار ويقرر الباطل بعكس ما كان قد قرر الحق أولا، ويستدل له بما كان بالأمس ينقضه ويكر عليه ويبطله. فالشاهد الجهل والهوى داءان قاتلان، إذا غلب على المرء أهلكه، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الصغار بذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فيا أحبة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي تقضي على هذا الجهل، وهي التي تصحح للناس، وهي التي تبين للناس الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأنتم معاشر الأحبة طلبة العلم، أنتم الأمل وعليكم المعول بعد الله تبارك وتعالى في إعانة المشايخ في القيام بهذا الأمر، تبليغ الدعوة للناس، وذلك بتعليم الجاهل وتذكير الغافل والصبر على الأذى، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فالصبر على الأذى فيه هذا من المسائل التي تعرفونها ويجب علينا تعلمها: الأولى العلم، الثاني العمل به، ثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. فالناس لا يعرفون الحق من الباطل إلا إذا قام أهل الحق، خصوصا في وقت الالتباس بين الناس، إلا إذا قام أهل الحق وبينوا ووضحوا وأنذروا وحذروا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبر الله جل وعلا عن هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه السراج، سراجا منير ينير الطريق لمن آمن به، وهو داعي إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأنتم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من البصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول ما يبدأ به بيان الشرك والنذارة عنه والتحذير منه، وبيان حال أصحابه وسوء عاقبتهم عند الله يوم القيامة، نسأل الله العافية من ذلك. وأنتم أهل البشارة، والمبشر الناس تحبه وتقبل عليه وتتعلق قلوبها به وترنو أنظارها إليه، فالمبشر هو الذي يأتي بالخير. وأي خير أعظم من الدعوة إلى الحق وإلى الهدى، والدعوة للناس إلى سلوك سبيل النجاة. فلا بد من القيام بهذا الواجب. وإذا تكاسل أهل الحق نشط أهل الباطل، وإذا نشط أهل الباطل وقام في وجوههم أهل الحق اندحر أهل الباطل، كما قال جل وعز: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لأهل الباطل هذا الوعيد: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ولم يقل فيذهبه، ولم يقل فيهلكه، وإنما قال فيدمغه، يعني يضربه في أم دماغه. وإذا ضرب في أم الدماغ كانت الدامغة، والدامغة هي الهلاك، يبقى عليه مرة واحدة. فإذا هو زاهق، بعده الفعل مربوط بفاء الجزاء، فيدمغه. وهذا فيه بشارة على أن أهل الحق إذا قاموا بالدعوة إلى الحق فإن الله يزهق الباطل سريعا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فالفاء هذه ليس فيها تراخي، تعقيب مباشر. فإذا هو زاهق يزهق، وقل جاء الحق، إذا زهق هذا ظهر الحق. قال جل وعز: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا بد يا أحبة من القيام بالدعوة والنشاط فيها والاحتساب للأجر عند الله تبارك وتعالى، والحرص على هداية الناس. وإظهار الحرص على هداية الناس يجعلك رفيقا هينا لينا معهم لأنك تريد إظهار الخير لهم. فالمحب هو الحريص، وهو الذي يأتيك من كل الطرق ليوصل الخير إليك، ويأخذ بيدك عن طريق الهلاك ليدخلك في طريق النجاة الموصلة إلى دار السعادة الدائمة الأبدية، إلى جنات النعيم. فهذا هو العلم. ثم يا أحبة، لا بد للداعية إلى الله مع الحكمة التي ذكرناها، والتي هي وضع الشيء في موضعه، ومنها الرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. أقول مع هذا، لا بد للداعية أن يكون ذكيا حتى لا يضحك عليه ولا يضحك عليه أهل الباطل، ويعرف المراد من الكلام. الظاهر يعرفه كل أحد، أما ما خلفه فهذا لا يعرفه إلا من قذف الله في قلبه النور. قيل للإمام أحمد رحمه الله إن المتوكل قال لابن الزيات: يا ابن الفاعلة، يعني قذفه بأمه، فقال رحمه الله تعالى: انظروا الجواب، ليس على الظاهر ولكن على النور الذي قذفه الله في قلب هذا الإمام. قال: إني لأرجو أن يغفر الله له، إنما أراد نصرة السنة. لأن ابن الزيات كان معتزليا، وأغلظ عليه الإمام المتوكل بهذه الكلمة ليبين له أن الأمر قد ذهب الذي تظنه يوم كان القول بخلق القرآن في العهد السابق مع الخلفاء السابقين المأمون والمعتصم ومن بعدهم، إلى أن جاء المتوكل فقال له: يا ابن الفاعلة. فقال هذا الرجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إن المتوكل قال لي ابن الزيات كذا. فقال: إني لأرجو أن يغفر الله له، ما أراد إلا نصرة السنة، يعني يريد أن يقمع هذا المعتزلي، كما قال أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حينما قال أبو سفيان، وكان يومئذ رضي الله عنه مشركا لم يكن أسلم بعد، قال: أعلو هبل، الحرب سجال يوم بيوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يجيبه، وقال له رضي الله عنه: أمصص بذر اللات، لسنا سوا، الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فانظروا قوله الأول: أمصص بذر اللات، وجاء في الحديث الآخر: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعبوه بهن أبيه، ولا تكنوا أب أخ كذاك وهنوا، والنقص في هذا الأخير أحسنوا، يقول ابن مالك في الألفية رحمه الله. فالشاهد: الغلظة على أهل الباطل مطلوبة. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمقصد من هذا أحبتي، المقصد من هذا الذكاء، وألا يكون الإنسان مغفلا. وهذا عند أهل الحديث ذكروه حتى في شروط رواية الحديث، ألا يكون الراوي مغفلا كثير الخطأ، كما ذكر ذلك الترمذي. فالغفلة لا يصلح صاحبها للتصدي في هذا الباب، لأنه يقابل من صنوف أعداء الدين الصحيح أشكالا وألوانا، فيقابل الماكر والمخادع، ويقابل الجري المستقوي بأهل الباطل ممن لهم صولة وجولة، كما أشار إلى ذلك شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته، وبين أحوال أهل الباطل، ولكن العاقبة لأهل الحق. قال: دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد، ومن بالغير محتشد يتقوى بغيره، لكن النتيجة لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهواء لهم شبه، وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهت بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا، في غيهم سمدوا، إلى آخر ما قال. فالشاهد يا أحبة، هذا قد نص عليه الأئمة من قبلي. فطالب العلم لا بد أن ينمي موهبة الذكاء، وذلك بمجالسة أهل الذكاء وأهل الفراسة والمعرفة والخبرة والسياسة في الأمور، ويستفيد منهم. فإن المجالس مدارس، يقول الشافعي في الأبيات المشهورة المنسوبة إليه: أخي لن تنال العلم إلا بستته، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. الذكاء هو سبب النبوغ، الذكاء هو سبب النبوغ مبكرا، وحرص، لابد تكون حريص ما هو تحضر درس تغيب 10 9 تحضر من الدورة يوم الدورة الشرعية وتغيب 13 يوم وتجي مع توزيع الشهادات، هذا غلط. ما تحصل، لأن العلم حلقات، سلسلة كاملة مركبة في هذه الحلقات، فمن جاءت عليه مدة في الغياب وفاتته هذه الحلقة كان حينئذ مفرطا ويفوته بمقدار ما فرط فيه. فالحاصل الذكاء نص عليه الأئمة، يقولون كان ذكيا، ذكاء وحرص واجتهاد في الطلب والتحصيل، الكسلان ما ينال. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله كما في صحيح مسلم: إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، تبغى تنام 25 ساعة وتبغى سلمك الله علامة، هذا ما يأتي، ما يمكن. إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل، فلا بد من النصر. قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، اتعب في عبادة الله جل وعلا، وإلى ربك فارغب. والعلم عبادة، لا بد من النصب فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك كله، كما أوصيكم ونفسي بالحرص على الفقه في دين الله، والفقه هو الخير كله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نتعلم التفسير وأصوله، ونحفظ الحديث ونتعلم أصوله، فنعرف الصحيح من الحسن من الضعيف، إنما لنستدل به للثمرة الأخيرة النهائية والنتيجة النهائية، ألا وهي الاستدلال به. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول: من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل، إلى آخر ما قال الأئمة في هذا الباب، وهو كثير 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 جدا، لو كتبت فيه المجلدات في هذا الفل فقط ما كفته. ولكن أنا أكثر ما استدللت به من كلامي من تعرفون لعلمي بأنكم بكتبه تعتنون، وإلى منظوماته ترجعون، ولها إن شاء الله الكثير منكم يحفظون. فالله الله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الناس اليوم يتخبطون، ومن كان فقيها يستطيع أن يميز الفتاوى الذهبية من الزيوف المغشوشة، فالذهبية هي فتاوى أهل العلم القائلين بكتاب الله وسنة رسوله لا يتجاوزونهما، وإذا لم يجدوا واحتاجوا نزلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، على ما هو مقرر عند علماء الأصول، وكما رتبه وبينه إمام الأئمة ورباني هذه الأمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستدلال بأقوال الخلفاء الراشدين. فالله الله يا أحبة، وأرجو المعذرة عن الإطالة، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر في تجشمكم طول المسافة وحضوركم من جميع المناطق في منطقة جازان، هي منطقة ولكن هي مناطق، فها أنتم من حدودها الشمالية مع عسير إلى حدودها الجنوبية مع اليمن، إلى حدودها الشرقية الجبلية مع حدودنا الجبلية مع اليمن، إلى البحر، فجزاكم الله خيرا وضاعف في مثوبتكم. كما أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ على حضورهم، وأعتذر منهم كما اعتذرت منكم من الكلام بين أيديهم، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن ظنهم، وأن يغفر لي ولهم ولكم جميعا، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأن يجعل هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.